أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الترتب لا يصح، ولذلك لا يمكن تصحيح وجود أمر يتعلق بنفس الضد العبادي، لكن يمكن تصحيح الإتيان به بقصد الأمر المتعلق بالطبيعة بالكلي، وإن كان هذا الأمر لا يشمله، ببيان أن الفرد الأول الزماني، الحصة الأولى، خرجت عن الأمر بسبب المزاحمة مع الأهم وتقديم أمره على أمرها. لكن إذا كانت عبادة موسعة مثل تزاحم الإزالة مع الصلاة في أول الوقت، فإن أمر الصلاة لا يسقط من رأسه، يرتفع عن خصوص الحصة الأولى ويبقى بالنسبة إلى سائر أفراد الصلاة والحصص الزمانية. فالحصة الأولى خرجت عن الطبيعة بما هي مأمور بها، لكنها لم تخرج عن ذات الطبيعة، فإنها صلاة ومشتملة على الملاك ووافية بالغرض كسائر أفراد هذه الطبيعة. وإذا كانت كذلك فلا فرق في نظر العقل بينها وبين سائر الأفراد المأمور بها في وفائها بهذا الغرض الداعي إلى الأمر المتعلق فعلا بما سواها، فيجوز من هذه الجهة أن يؤتى بهذه الحصة بقصد ذلك الأمر. بمعنى آخر، هو وإن لم يكن متعلقا بها إلا أن مناط تعلقه بسائر الأفراد موجود فيها، لأنه إنما يتعلق بسائرها باعتبار ما فيها من غرض دعا إلى إصدار الأمر وتعليقه بها، ويرجى من خلال الإتيان بأحدها تحقيق هذا الغرض. هذا المعنى عينه موجود في الحصة الأولى، فيؤتى بها لأجل تحقيق ذلك الغرض الذي صدر الأمر لأجله، فيؤتى بها بقصد ذلك الأمر. هذا الكلام لا فرق فيه بين أن نقول إن الأوامر متعلقة بالطبيعة أو بالفرد، وهذا الذي ذكرناه هو على الطبيعة، والمقصود من كون الطبيعة متعلقة للأمر أن ذات الماهية تكون مطلوبة، ذات الصلاة بغض النظر عن المشخصات الخارجية ككون هذه الصلاة مع ثوب كذا أو في مكان كذا في الدار مثلا أو في المسجد مع الطيب أو من دونه، وأمثال هذه المشخصات الخارجية الفردية، هذه تكون خارج عن حيز الطلب، والمطلوب ذات كلي طبيعة وماهية الصلاة. فيقال حينئذ هذا الطبيعي، أي الحصة الأولى، كسائر وجودات الطبيعة الخارجية أي الحصص الأخرى في الوفاء بغرض الطبيعة الشاملة للكل من حيث هي طبيعة، وإن لم تشمل الكل من حيث هي مأمور بها، فيؤتى به بقصد أمرها كما يؤتى بغيره بقصد أمرها. وأما على التعلق بالأفراد فقد يكون في انطباق هذا المعنى بعض خفاء للابتلاء بإشكال، والمقصود من التعلق بالأفراد أن يكون المطلوب ليس ذات الطبيعة المجردة، بل هي مع الخصوصيات والمشخصات الفردية، فيكون وقوع الصلاة مثلا في المكان تشخصها بخصوصية المسجدية، الوقوع في المسجد داخلا في الطلب أيضا كسائر التشخصات، لكن طبعا على معنى كلي، لا بمعنى أن الصلاة المستوفية لجميع مشخصاتها والواقع في الخارج هنا أو في المسجد مع الطيب أو من دونه بهذا الثوب أو بذاك وأمثال ذلك هي المطلوبة، فإن هذا جزئي والجزء حاصل والحاصل لا يصح طلبه، بل على معنى أن كلي الطبيعة الملحوظ معها المشخصات، كلي الطبيعة الملحوظ معها من حيث المكانية، كلي الكون في مكان، والملحوظ معها من حيث الثوب كلي الوقوع في ثوب وأمثال ذلك، فيتعلق الطلب بهذا الكلي وينطبق في الخارج على تمام الصلاة مع مشخصاتها، أما على الطبيعة فينطبق في الخارج على خصوص ذات الصلاة بغض النظر عن تلك المشخصات. على الفرد يمكن أن يقول قائل إن المفروض أن أمر صلي ينحل إلى أوامر متعددة بعدد أفراد هذه الصلاة، ولكل فرد أمره، لكن الأفراد ومن حيث إنها تتشخص بهذه المشخصات تتباين فيما بينها، فالحصة الأولى من حيث إنها صلاة تقع في مشخصاتها ومع مشخصاتها الخاصة هي غير الثانية من حيث إنها كذلك، حتى لو فرضنا التشابه من حيث الخصوصية، مثلا لو فرضنا أن الفرد الأول يقع من حيث المكان في المسجد والفرد الثاني أيضا يقع في المسجد وكلاهما في الثوب نفسه ومع التطيب بالطيب نفسه بنفس المقدار وأمثال ذلك، مع ذلك هذا لا يجعل هذا الفرد ذاك الفرد، فإن المسجدية التي تشخصت بها الصلاة الأولى غير المسجدية التي تشخصت بها الثانية، فرد آخر من مشخص المسجدية، والتطيب الذي كان مع الأولى غير ذاك الذي هو مع الثانية، فرد آخر، ولبس الثوب ولو نفس الثوب الذي تشخصت به صلاتك الأولى غير اللبس الذي وقع في الصلاة الثانية، هذان لبسان، فلا تغفل هذا. إذن هذه أفراد تتباين مشخصاتها في الخارج، فتتباين الأفراد فيما بينها، وحينئذ يمكن أن يقال إن الإتيان بهذا الفرد الأول المفروض خروجه عن الطبيعة الكلية، أقصد هنا الطبيعة مع المشخصات، أي طبيعة الفرد، كلية الفرد، خروجه عن أمرها، الإتيان به بقصد الأمر المتعلق بهذا الكلي الشامل لسائر الأفراد، ومن قبيل الإتيان بشيء بقصد أمر غيره، لأن هذه الأفراد الباقية غير هذا متباينة معه كما تتباين فيما بينها، فيشبه الإتيان بفرد صلاة بقصد أمر الصوم. ويقوى الإشكال أو يزداد وضوحا إذا لاحظت أن من جملة المشخصات الفردية والطوارئ اللاحقة للوجود الخارجي مشخص المزاحمة وعدم المزاحمة، فبقية الأفراد تتشخص مع مشخصاتها كلها بإضافة عدم التزاحم مع الفرد الأهم أو مع فرد الأهم في الزمن الأول. والفرد الأول من الصلاة الواقع في الزمن الأول يتشخص بمشخص المزاحمة مع فرد الأهم، ومشخص المزاحمة مع الشيء وعدم المزاحمة مع نفس الشيء مشخصان متضادان أو متنافيان، فيتضح التباين بين الأول والبقية بشكل أكبر، ويظهر لك بشكل أوضح ما ندعي من كون الإتيان بالأول بقصد أمري الكلي المتعلق بالبقية هو من الإتيان بالشيء بقصد أمر شيء آخر، وهذا لا يصح، فإن الأمر لا يدعو إلا إلى ما يتعلق به لا إلى غيره ومباينه. مع ذلك يقول المصنف على التعلق بالأفراد أيضا يصح ما نقول، وذلك لأن أفراد الكلي الواحد وإن تباينت فيما بينها في المشخصات والعوارض لكنها من حيث الذات تشترك في كلي واحد وطبيعة واحدة، فإن هذه الأفراد مهما تباينت من حيث كون بعضها في هذا المكان وبعضها في مكان آخر، أو بعضها في هذا المكان في وقت في ظرف وبعضها في نفس المكان في وقت وظرف آخر، أو في كون هذه مع هذا الثوب أو ذاك الثوب وأمثال ذلك، إلا أن الكل صلاة وطبيعة واحدة، والمفروض أن أفراد الطبيعة الواحدة المأمور بها وإن خرج بعضها عن الأمر كلها مشتركة في الاشتمال على الملاك، على الملاك، وذلك لما قلنا من أن خروج المزاحمة لا يرفع أصل الملاك، وإنما يكون من باب وجود المانع عن صحة تعلق الأمر بالفعل مع وجود الملاك والمقتضي أيضا، وإنما لا يكون ملاك لو كان الخروج تخصصية كما أشرنا سابقا، لو كان الخروج تخصيصية فإن الخروج التخصيصي وإن كان في ظاهره إخراجا عن حكم العام مع كون الخارج من موضوعه الذي يفترض معه أن يكون أصل الملاك موجودا فيه كغيره من الأفراد، لكن منع مانع عن الأمر، عن ثبوت الحكم، عن مثل أكرم فأخرج. إلا أن الواقع والباطن لهذا الإخراج وحقيقة هذا الإخراج هي الإخراج الموضوعي والكشف عن خروجه عن الموضوع، لأن التخصيص يرد على المراد الجدي، فلم يكن الموضوع من الأول العالم، وإلا لم يجاز إخراج هذا، فإنه عالم لكنه كان العالم العادل أو العالم غير الفاسق، والعالم الفاسق موضوع آخر وليس فيه الملاك، هنا لا يكون ملاك. ولا يصح بوجه أن تقول لو كان خروج الفرد الأول من الصلاة من هذا القبيل يؤتى به بقصد أمر البقية، فإن هذا بعد عدم اشتماله على الملاك لا يمكن أن يفي بغرض الأمر ولا أن يكون مثل البقية. أما الخروج بالمزاحمة فلمجرد المانع مع وجود الملاك، بناء عليه هذا الفرد أيضا الأول هو كسائر أفراد الصلاة في اشتماله على ملاكها، لأنه من هذه الطبيعة ومشترك مع البقية في الطبيعة، وإن اختص بمشخصاته وتباين معها من جهة تلك المشخصات. فإذا كان مثلها في الوفاء بالغرض وتحصيل الملاك كان الكلام عينه بناء على التعلق بالطبيعة، فيقال إن الأمر الذي تعلق ببقية الأفراد تعلق بها من جهة ما فيها من ملاك، ولأجل ما يحصل بالإتيان بها من غرض فيؤتى بها بداعي أمرها لأجل تحصيل هذا الغرض أو تحصيلا لهذا الغرض. كذلك هذا الفرد الأول فيه عين هذا المناط، الإتيان به يحصل غرض الأمر فيؤتى به بقصد ذلك الأمر. عليكم السلام. وأما ما قلتم من أن الإتيان بالفرد بقصد الأمر المتعلق بالكل الشامل لغيره من الأفراد هو من قبيل الإتيان بالصلاة بقصد أمر الصوم أو بالعكس، ففيه أنه قياس مع الفارق الكبير، لأن المقيس كما بينت أفراد مهما اختلفت في المشخصات متفقة في الطبيعة الواحدة. فيمكن أن يقال هذا الفرد الأول صلاة وداخل تحت عنوان الصلاة الكلي المتعلق للأمر، ولو الصلاة مع المشخصات، أن هذا من قبيل جنس وفصل مثلا صلاة ومشخصات، فهذا من هذا الجنس وفيه الملاك، فيجوز أن يؤتى به بقصد الأمر لأنه يحصل الغرض نفسه كسائر الأفراد. أما الفردان من طبيعة واحدة فهما مع الاختلاف في العوارض والمشخصات، وكون فرد الصوم مثلا الذي تأتي به غير أفراد الصلاة التي تعلق بها الأمر وانحل عليها من حيث العوارض الخارجية، مضافا إلى ذلك هما أيضا مختلفان بالطبيعة. الصوم طبيعة والصلاة طبيعة أخرى، وكل طبيعة منشأ لآثار مختلفة. أساسا في المعقول يستدلون على اختلاف الأنواع باختلاف هذه الآثار. ينظرون مثلا ما آثار الإنسان، ما آثار الفرس، الأسد وأمثال ذلك من أنواع الحيوان، فيجدون تفاوتا في هذه الآثار فيستدلون بالإن من اختلاف الآثار على اختلاف الطبيعة ذات الآثار والماهية، فيقولون هذا نوع ذاك نوع. فرد الصوم فرد طبيعة، وفرد الصلاة فرد طبيعة أخرى، ولكل أثره، والأثر تابع للمقتضي، ففي كل مقتض مختلف عما في الآخر، فالملاك في فرد الصوم غيره في فرد الصلاة. ولذا كان في الأخبار مثلا أن الصلاة معراج المؤمن، أو كان في الكتاب الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بينما كان في الأخبار أن الصوم جنة من النار. أثر مختلف، ملاك متفاوت، فإذا تفاوت الملاكان واختلفا فلا معنى لأن يقال بصحة الإتيان بفرد طبيعة بقصد أمر طبيعة أخرى، فإنه لا يفي بغرضه ولا يسقط أمره بوجه من الوجوه، بخلاف ما نحن فيه على ما بينا. إذن هذا الوجه لو تم فجريانه بناء على القول بالطبيعة واضح، لكن جريانه بناء على القول بالأفراد فيه إشكال، أن الأفراد متباينة فيما بينها بسبب تباين العوارض التي تتشخص بها، فيكون الإتيان بفرد بقصد الأمر الذي لم يتعلق به بل تعلق بسائر الأفراد من قبيل الإتيان بشيء بقصد أمر غيره كالإتيان بالصوم بقصد أمر الصلاة وبالعكس. لأجل هذا الإشكال يكون جريانه هنا أخفى، لكنه مع ذلك جار، فإن هذا الاختلاف مقترن بالاتحاد في الكل والذات في الحقيقة. هذه صلاة وتلك صلاة، وإن كانت هذه تتشخص بمشخصات تباين بها تلك التي تتشخص بمشخصات أخرى، لكن هذه وتلك ذات واحدة، يعني تحت حقيقة واحدة، لا أقصد ذات خارجية واحدة، من حيث الذات والحقيقة كلاهما تحت حقيقة واحدة، حقيقة الصلاة، وكلتاهما فيها الملاك والغرض. فيصحح بذلك الإتيان بالأولى بقصد الأمر المتعلق بالبقية، ولا يقاس باختلاف الطبيعتين، فإنه ليس في طبيعة وفرد طبيعة ملاك الطبيعة الأخرى. ثم أمر بالتأمل، وقيل إنه إشارة إلى أن معنى قصد الأمر لا يخلو من احتمالين: الأول أن قصد الأمر والتحرك عن دعوة الأمر إلى الفعل، فالأمر يدعو إلى الفعل ويحرك نحو، وأنت عندما تقصد الأمر تتحرك عن دعوة هذا الأمر أي إلى الفعل. المعنى الثاني أن قصد الأمر هو التحرك نحو الإتيان بما فيه الغرض، بمعنى أن الأمر يدعو إلى ما فيه الغرض، وأنت في مقام الامتثال تتداعى عن هذه الدعوة إلى تحصيل الغرض. هذان المعنيان لا ثالث لهما يمكن أن يكون معنى لقصد الأمر، لدعوة الأمر وقصد الأمر التي هي استجابة لتلك الدعوة. بناء على هذا نقول: إذا بنينا على أن قصد الأمر هو بالمعنى الأول أي التحرك عن دعوة الأمر إلى الفعل، فهنا نقول لا يصح الإتيان بهذا الفرد بقصد الأمر المتعلق بالكل الشامل لبقية الأفراد، سواء كان هذا الكل الطبيعة المجردة أو الطبيعة مع المشخصات أي كلي الفرد. لا يمكن الإتيان بحصة بفرد من هذه الطبيعة بقصد الأمر المتعلق بالطبيعة الشاملة لغيره، وذلك لأنه على هذا المعنى فإن الأمر كما قلنا يدعو إلى الفعل، والتحرك عن هذه الدعوة هو عبارة أخرى عن التحرك نحو الفعل الذي دعا إليه الأمر، وليس ذاك إلا المأمور به، فإن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. ويتم الإشكال. وأما إذا بنينا على الثاني وأن قصد الأمر هو عبارة أخرى عن التحرك عن دعوة الأمر إلى تحصيل ما فيه الغرض، بمعنى أن الأمر يدعو إلى تحصيل الغرض وأنت في مقام الامتثال والإطاعة تتحرك على طبق هذه الدعوة باتجاه ما فيه الغرض. هنا يمكن أن يقال هذا فيه الغرض كما تلك الأخرى فيها الغرض، فالأمر الذي يحرك إلى تلك باعتبار أن الغرض موجود هناك هو أيضا يحرك إلى هذا الأول لنفس المناط، وهو أن فيه الغرض ويتحصل من خلاله. لكن هذا لا يعد وجها مستقلا يكون التحرك فيه عن دعوة الأمر، غير ما تقدم بعد العجز عن تصحيح الترتب من كون الوجه في الصحة هو التحرك عن دعوة الملاك. عند المصنف قبل الدخول في هذا الوجه لما بطل الترتب لم يبقى وجه لتصحيح العبادة إلا من جهة الملاك، أن يقصد إليها لأن فيها الملاك والغرض، لأنها تحصل هذا الغرض، غرض المولى من وراء الأمر الذي لم يستطع أن يعلقه بها بالفعل لمانع، لكن الغرض موجود. هذا الذي نقوله الآن من الإتيان بهذا بقصد الأمر المتعلق بالآخر بناء على التفسير الثاني لقصد الأمر الذي هو عبارة عن التحرك نحو ما فيه الغرض، وأن الأمر يدعو إلى ما هو مكمن هذا الغرض، هذا يرجع إلى ذاك. وأنت في الحقيقة هنا يعني في اللفظ تقول أنا آتي بهذا بقصد الأمر، حقيقة قصد الأمر هنا أنا آتي بهذا من حيث إنه مشتمل على الغرض الذي لأجله صدر الأمر. وهناك نقول نفس الكلام، أنا آتي بالضد العبادي من حيث إنه مشتمل على الغرض الذي لأجله صدر الأمر وإن سقط عن هذا بسبب مزاحمة، فهذا لا يكون وجها جديدا. إذن على التفسير الأول لا يصح الإتيان به بقصد الأمر المتعلق بغيره، على الثاني وإن صح إلا أنه يرجع إلى قصد الملاك، فلا يكون في هذا البيان كله شيء جديد. ثم إن هذا كله من أول مسألة الترتب إلى الآن هو في البحث الثبوتي، أي في إمكان الترتب، وقد عرفت عدم إمكانه، وهنا بحث إثباتي بعد الفراغ عن الإمكان في أن الترتب وقع بالفعل وعليه دليل أو لا، عليه دليل من الوقوع، وقع مثلا مثل دليل أزل وصلي هما على نحو الترتب في الشارع أو لا. لما كان المصنف يقول بعدم إمكان الترتب فما لا يمكن أن يقع بل لا يمكن ذاتا بناء على إرجاع الإشكال في الترتب إلى محذور ذاتي ولزوم انقضاح إرادتين متضادتين في ذات المولى الراجع إلى اجتماع الضدين في ذاته لا إلى مجرد طلب المحال وتكليف المكلف بما لا يقدر عليه ولا يطيق الذي هو محذور ومحال وقوعي، بناء على هذا فهو ممتنع ذاتا، فما لا يقع سواء لأنه ممتنع ذاتا أو وقوعا لا معنى للبحث في وقوعه والدليل عليه. فيعلم من هذا أن بحث المصنف في الإثبات تقديري، بمعنى أنه على فرض وتقدير القول بإمكان الترتب، فبحثه الإثباتي من حيث الوقوع الفعلي والعدم هو هذا الآتي. وفي هذا المقام نقول إن الترتب إذا ثبت إمكانه فإنه يكون واقعا جزما بسبب الدليلين الموجودين على الأهم والمهم، مثل أزل وصلي، لابد أن يحمل على الترتب المدعى، وذلك لأن الاحتمالات كل الاحتمالات بلحاظ هذين الدليلين تبلغ 5. الأول لا معنى له أصلا، مجرد احتمال عقلي، وهو أن يقال نطرح كلا الدليلين ولا نبالي بشيء منهما وكأنهما لم يكونا، فلا نصلي ولا نزيل، انتهى الأمر. هذا من الواضح أنه لا معنى له ولا يمكن الالتزام به، ولا هو معقول أو مقبول بحسب الاحتمالات في المسألة، فإن هنا دليلين والشارع خاطبنا بخطابين، فما معنى أن يطرحا جميعا؟ هناك تضاد تنافي، نعم التنافي غايته أنه لا يمكن الأخذ بهما، هذا في أحسن الأحوال، لا أنه لا يمكن الأخذ بأي منهما حتى يطرحا جميعا. لذلك عندما تساق الاحتمالات في المسألة لا يذكر هذا، وتذكر احتمالات 4 ثانيها ثاني الكل أول الأربعة، أو فقل أولها أول الأربعة بعد الاستبعاد، هذا هو طلبهما جميعا في عرض واحد، هذا الذي هو محل الإشكال والناشئ من ظاهر الإطلاق، أن تقول ظاهرهما الإطلاق، وأنه في الحصة الأولى من الوقت كل من الإزالة والصلاة المتضادين والمتنافيين كل منهما مطلوب في عرض واحد ورتبة واحدة. هذا وإن كان احتمالا بدويا بلحاظ الإطلاق، إلا أنه واضح أنه لا يصح، فإن طلب الضدين في عرض واحد طلب المحال وتكليف بما لا يقدر عليه، وهذا محل اتفاق بين الكل أنه لا يكون، ولذا صار الترتب بصدد التصحيح بنحو آخر. فهذا الاحتمال أيضا مستبعد، تبقى احتمالات 3. أولها أن يرفع اليد عن أحدهما، وهو المهم بالتحديد، رفعا كليا ولا يكون مطلوبا أصلا، على خلاف طريقة الترتب، في الترتب نقول لا ترفع اليد بالكلية عن طلب المهم، بل يقيد بعصيان الأهم، يقال مرفوع ما لم تعص الأهم، فإذا عصيت أصبح فعليا. في هذا الاحتمال نقول لا، يرفع اليد عنه رأسا، أصلا لا أمر بالمهم في الحصة الأولى من الوقت، هذا احتمال. الاحتمال الثاني من الثلاثة تقييد كل من الإطلاقين بالآخر. تقول صلي أزل إن لم تصلي، وصلي إن لم تزل. التقييد في كل منهما كالإطلاق في كل منهما في أنهما يكونان في رتبة واحدة وعرض واحد، ليس أحدهما متقدم على الآخر. هذا مطلوب إن لم تفعل ذاك، وذاك مطلوب إن لم تفعل الأول، فكلاهما متكافئان من هذه الجهة، وفي عرض واحد هناك طلب لهما على البدل. يعني بنتيجة الكلام، إن شئت افعل هذا واترك ذاك، وإن شئت افعل ذاك واترك هذا، في المرتبة الواحدة. لكن مع الاتحاد في المرتبة، هذا التقييد في كل منهما يرفع التنافي، لما قلت من أن مرجعه إلى الطلب لواحد على البدل، هذا أو ذاك. الاحتمال الثالث هو هذا الذي بيناه على الترتب، أن يحفظ إطلاق أمر الأهم ويقيد إطلاق أمر المهم بما إذا عصيت الأهم. عصيت أو بنيت على عصيان، عصيت. هذه احتمالات ثلاثة. هذا الثالث أولى من الأولين، بعدما استبعدنا ذينك الأولين أيضا، يعني ما يمكن أن تعده خامسا ورابعا. هذا الثالث أولى من الأولين، أما أنه أولى من أول الثلاثة الذي هو عبارة عن رفع اليد عن أمر المهم رفعا كليا، ولا يكون للمهم طلب في الحصة الأولى رأسان، فوجه الأولوية أن دليل المهم موجود، وإذا صدر الدليل من الشارع فاللازم الأخذ به والعمل مهما أمكن، ولا يطرح إلا حيث تدعو الضرورة إلى الطرح. وعلى التصوير الترتبي الذي فرغنا عن إمكانه والكلام على هذا التقدير، لا ضرورة إلى رفع اليد عن أمر المهم إلا بمقدار رتبة الأهم، وما لم تعص الأهم، أما إذا عصيت فلا موجب لذلك، ففيه رفع عن أمر المهم بمقدار الضرورة، بينما ذاك الوجه الأول فيه رفع لليد عن أمر المهم رأسان وبما يزيد على مقدار الضرورة، سواء لم تعصي أمر الأهم فالمهم مرتفع، أو عصيت أمر الأهم فالمهم أيضا مرتفع. من هنا يكون هذا أولى من ذاك. وأما أنه أولى من ثاني الاحتمالات الثلاثة الذي فيه التقييد لكلا الدليلين، فلأن تقييد كل منهما تصرف فيهما، ولا موجب في مقام الجمع للتصرف في كلا الدليلين إذا أمكن التصرف في واحد. لنفس الكلام، فإن التصرف في الدليل لا يكون إلا عند الضرورة، وإلا فالدليل الذي يرد عليك من الشارع يؤخذ به كما هو. الضرورة من جهة هذا التزاحم والتنافي دعت إلى التصرف، فيؤخذ بما تدعو إليه وبمقدارها، وهو التصرف في واحد. والدليل الترتبي فيه تصرف في واحد، أو الوجه الترتبي فيه تصرف في واحد، أما هذا الوشم فيه تصرف في كليهما. طبعا احتمال أيضا أن تتصرف بالعكس فتقيد أمر الأهم بما إذا عصيت المهم. هذا إذا شئت، ما دمنا ذكرنا كل الاحتمالات فاجعله سادسة، ولكن ضعه مع أول الكل في خانة الاحتمالات غير المعقولة، وذلك لأن هذا يعني تقديم المهم على الأهم، إن هذا لا يكون في عالم المعقول والمقبول. إذا تعين أن يكون الدليلان محمولين على طريقة الترتب بمجرد ورودهما إليك، ولذلك كنت قلت سابقا إن الترتب إذا ثبت إمكانه فإن الدليلين يكونان تلقائيا محمولين عليه، وقوعه سهلون. قال: نعم، فيما إذا كانت موسعة وكانت مزاحمة بالأهم في بعض الوقت لا في تمام الوقت. يمكن مثلا إذا كانت إزالة النجاسة تستغرق كل وقت الصلاة، وفرضنا الإزالة أهم، وإلا لو فرضنا أنها تستغرق كل وقت الصلاة فلربما كانت الصلاة أهم، لكن لا نقاش في الأمثلة، المهم أن تفهم المسألة الكلية. نعم، فيما إذا كانت العبادة التي هي عبارة عن ضد العبادة في الأمثلة المذكورة موسعة وكانت مزاحمة بالأهم لكن في بعض الوقت لا في تمامه، يمكن أن يقال هذا نعم استدراك عن عدم مجال لتصحيح الإتيان بالعبادة بقصد الأمر وتعين كونها بقصد الملاك، قل يمكن أن تكون بقصد الأمر بهذا الوجه، وهو إنه حيث كان الأمر بالعبادة على حاله لم يسقط باعتبار وجود بقية أفراد، وإن صارت مضيقة زمانا، مضيقة يعني بالقياس إلى حالها السابق، قبل أن كانت موسعة تشمل كل الأفراد حتى الأول، الآن لم تعد تشمل كل الأفراد حتى الأول، تشمل البقية، فضاقت بهذا المقدار، وإن كانت في نفسها لا زالت موسعة ولها عدة أفراد. وإن صارت مضيقة بسبب خروج ما زاحمه الأهم من أفراد الطبيعة أو العبادة من تحت تلك العبادة، إنه حيث كانت كذلك أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بالأهم، يعني الفرد الأول بداعي ذاك الأمر المتعلق ببقية الأفراد، يعني بالطبيعة فإنه وإن كان الفرد، هذه لام العهد والمقصود به الفرد المزاحم الذي ذكره قبل قليل، خارجا عن تحت الطبيعة بما هي مأمور بها لعدم شمول أمرها له، إلا أنه لما كان وافيا بغرضها تماما كالباقي تحت الطبيعة المأمور بها كان هذا الفرد المزاحم عقلا مثل الباقي تحتها في الإتيان به في مقام الامتثال، يعني فيما يحققه الإتيان به في مقام الامتثال وفي الإتيان به بداعي ذلك الأمر، لأنه يحقق الغرض نفسه بلا تفاوت في نظر العقل بينهما أصلا. ودعوى أن الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها وما زوحم منها بالأهم، وإن كان من أفراد الطبيعة ذات الطبيعة لكنه ليس من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها، فكيف يؤتى به بداعي أمر الطبيعة؟ وهل هذا إلا إتيان بشيء بداعي أمر شيء آخر؟ هذه دعوة فاسدة فإنه إنما يوجب ذلك، يعني كون الإتيان به من قبيل الإتيان بشيء بقصد أمر شيء آخر، إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك، بما هي مأمور بها، كان خروجه عنها تخصيصا لا مزاحمة، حينئذ لا ملاك فيه، والإتيان به بقصد أمره من باب الإتيان بشيء بقصد أمر شيء آخر لا مزاحمة، فإنه مع المزاحمة وإن كان لا تعمه الطبيعة المأمور بها، إلا أن عدم عمومها له ليس لقصور في الفرد، بل لعدم إمكان تعلق الأمر فعلا بسبب المزاحمة، عدم إمكان تعلق الأمر به فعلا، عدم الأمر، عدم إمكان تعلق الأمر فعلا بما تعم هذا الفرد عقلا، يعني بالطبيعة التي عقلا ومن حيث اشتماله على الملاك تعمه، والعقل لا يرى فرقا بينه وبين غيره، وأن الكل داخل تحت ذات الطبيعة وبالحظ الاشتمال على الغرض، فهو عقلا مشمول بالطبيعة لكن لم يتعلق الأمر به فعلا للمانع من جهة المزاحمة لا للقصور فيه. وعلى كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال وإطاعة الأمر بالطبيعة بين هذا الفرد المزاحم وبين سائر الأفراد أصلا، هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع. تجاوزنا الوقت بشكل كبير، أكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.